بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء في الدرس جاء أحد الأخوة بمجموعة من المساويك، فمن أحب أن يأخذ فليأخذ، ولا شك أن هذا من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها بالعمل، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما بالنسبة لدرسنا أيها الإخوة، فهو إن شاء الله بداية سلسلة في التعليق على رسائل أهل العلم، سواء كان كتابا مستقلا، يعني رسالة مستقلة، أو كانت كتابا أو موضوعات من كتاب. والرسالة التي سنتدارسها إن شاء الله عز وجل ونقرأها ونقف على فوائدها هي رسالة الخشوع في الصلاة للحافظ العلامة المحدث الفقيه زين الدين عبد الرحمن المشهور بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وغفر له. والإمام الحافظ بن رجب مشهور معروف، فهو من العلماء الربانيين والعباد الزاهدين وأهل العلم المحققين، وكتبه تشهد بذلك في سائر العلوم والفنون الشرعية. هذه الرسالة التي سنتدارسها أيها الإخوة تعالج موضوعا هاما من موضوعات أعمال القلوب، ألا وهو الخشوع. قرر فيها ابن رجب رحمه الله تعالى أهمية الخشوع والحاجة إليه وفضله ووسائل تحقيقه والأعمال المنافية للخشوع، وشرح بعض الأعمال، أعني أعمال الصلاة، الدالة على الخشوع والذل لله والانكسار بين يديه كما سيأتي إن شاء الله، ونحو ذلك من المسائل التي سنقف عليها. هذه الرسالة سنسير عليها بطريقة معينة، وكذلك سائر الرسائل، لكن أحيانا بعض الرسائل قد تحكمنا بحسب موضوعها كما سيأتي إن شاء الله، يعني فيما بعد رسالة ابن رجب لعل يكون اختيار كتاب الأضاحي من بلوغ المرام بمناسبة يعني قرب شهر ذي الحجة وأحكام العشر، فيكون تعليق على أحاديث، فهنا قد يختلف الأمر نوعا ما. فأقول الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله في هذه الرسالة هي التعليق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق وتنبيه، مع ترتيب المسائل التي يذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى والإحالات على المصادر والمواضع التي تتطلب أيضا شيئا من الإحالات. وهناك مباحث ستكون في الرسالة تحتاج إلى إضافات، أيضا ستضاف هذه، يعني ستضاف المسائل إلى تلك المباحث التي قررها ابن رجب رحمه الله تعالى، سواء من أدلة أو شرح لبعض العبارات والتنبيه على بعض الأحاديث من حيث درجة هذه الأحاديث أو بيان دلالة هذه الأحاديث وغير ذلك إن شاء الله مما سيتبين لكم. الطريقة هي القراءة مع التعليق كما تقدم، لكن في نهاية القراءة ستكون هناك خلاصة للفوائد التي ذكرها ابن رجب وخلاصة للموضوع الذي عقد ابن رجب هذه الرسالة من أجله، وهي الخشوع في الصلاة. فنذكر إجمالا ما هي يعني وسائل تحقيق الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أيها الإخوة كما تقدم يعد من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم، وبسبب في الحقيقة عدم تحقيق هذا الواجب وهو الخشوع في الصلاة، أقول بسبب عدم تحقيقه ظهر عدم الحرص على الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة صارت عادة، ولما صارت عادة أصبح الحرص عليها ضعيفا، وصار التكاسل عن أدائها ظاهرا، بل أصبح أو بل صارت هناك سلوكيات بادية على الجوارح تدل على ضعف تعظيم الصلاة في القلب. وهذا يتجلى إخواني في أمور، يتجلى في عدم الحرص على الصلاة في جماعة، يتجلى في عدم التبكير إلى الصلاة، يتجلى في عدم التحسر على الصلاة إذا فاتت في جماعة، يتجلى في سرعة أداء الصلاة والقيام بها، يظهر في عدم الدعوة إلى الصلاة أو متابعة المقصر في أدائها. ربما أيضا قدم البعض خصوصياته أو شؤونه الخاصة على الصلاة، يتجلى في عدم الدراية أو عدم الاستعانة بالصلاة في الأمور. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما ضعف جانب الخشوع في القلب ضعف التعظيم لهذه الصلاة. يظهر أيضا أيها الإخوة في أمور غير ما ذكرت، لكن من هنا نصل إلى نتيجة أقول: لم تؤدي الصلاة يعني ثمارها ونتائجها التي أخبر الله عز وجل عنها في حياتنا. لماذا؟ بسبب ما تقدم معنا من عدم تعظيم الصلاة وعطائها حقها. لهذا لم نشعر بما كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتنا بذلك خير كثير. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بها. إذن من مواضع الراحة والطمأنينة اللجوء إلى الصلاة، يجد راحته وطمأنينته وهدوءه وراحة باله عليه الصلاة والسلام في الصلاة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف تكون الصلاة قرة عين الإنسان؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال قراءتنا في هذه الرسالة. لكن أعود وأقول: بسبب غياب هذه الأمور والمطالب التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بسبب غياب هذه الأمور صار يعني قدر الصلاة في النفوس ضعيفا، والحرص وعدم الحرص عليها يعني أمرا يحزن له ويؤسف عليه، والله المستعان. بعد هذا نبدأ في قراءة الرسالة والتعليق عليها، لكن قبل ذلك يعني هذه الرسالة للأسف يعني ما وجدت إلى الآن حسب علمي يعني خدمة علمية من حيث عرضها على نسخ خطية ومقابلتها عليها، وهذه الطبعة التي بين يدي يعني أخرجها الشيخ علي حسن وعلق عليها، لكن مع ذلك هناك أخطاء فيها، هناك أخطاء يعني مطبعية في مواضع عديدة، وأيضا حتى في قراءة بعض الكلمات تشعر في بعض المواضع أن فيها نوع سقط، فالرسالة يعني لا زالت تحتاج إلى خدمة وإخراج يليق بها. ملكا
وخيره بين أن يكون ملكا،
نفسنا بشر يا ياسر، الملك غير. نعم.
وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة.
نعم. قوله رحمه الله هنا الحمد لله جابر القلوب المنكسرة من أجله، قوله هذا حقيقة فيه تنبيه لطيف، وهو إشارة إلى أن من معاني أسماء الله تبارك وتعالى الجبار معنى يرجع إلى الرحمة واللطف بالعباد والرأفة بهم. الآن إذا أطلق اسم الله الجبار ماذا يتبادر إلى الذهن؟ القهر، أليس كذلك؟ القهر والانتقام من العباد إلى آخره، لكن هذا المعنى هل يخطر بالبال؟ لا يخطر ببال كثير من الناس. فهذه الكلمة من ابن رجب رحمه الله تشير إلى هذا المعنى، وأن الله جل وعلا يجبر قلوب العباد فيغني الفقير وييسر على العسير أمره ويكشف عنه كربته ويرأف به سبحانه وتعالى. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كالسعدي رحمة الله تعالى عليه وغيره، ذكر أن من معاني اسم الله الجبار أنه جل وعلا يجبر قلوب المؤمنين لعظمته وإجلاله والخضوع له والرجاء لفضله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى إخواني فيه جاءت الإشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني بعدين واجبرني وعافني وارزقني، فقوله واجبرني فيه الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن يجبر الله تبارك وتعالى القلب وأن يجعله منكسرا له خاضعا له تبارك وتعالى. وبإمكانكم الرجوع إلى كتاب فتح الرحيم الملك العلام للسعدي صفحة 32، وكتاب أيضا فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر صفحة 287. قوله رحمه الله هنا: وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة. وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، وخشوعه له، وخضوعه له، وانكساره بين يديه، وإجلاله لربه عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فنظر أي جبريل إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: هذا الملك، يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، يعني لأول مرة ينزل إلى الأرض. فلما نزل أي الملك قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. والحديث بطوله مع تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 1002. نعم، تفضل يا أستاذ.
وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، تدنينا بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، والمستمسكين بحبله وسلم تسليما.
نعم. اللهم أحيني مسكينا، ما المقصود بالمسكين في الحديث هنا؟ ما شاء الله، رفعت يدك؟ نعم. أي مساكين؟ يمدون يدهم؟ ها؟ ما أسمع. زين. ها؟ متعفف. ها؟ المسكين لله؟ كلا مساكين لله. بعد؟ أحسن، ترحم الله والديك. نعم، هنا المقصود: اللهم أحيني مسكينا. ابن رجب طبعا في آخر الرسالة حسب الطبع اللي عندي، طبعا صفحة 53، ذكر هنا قال: والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مستكينا خاضعا لله خاشعا له. فالمقصود هنا بقوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ليس ما ذكره بعض الأخوة من المسكنة، وهي يعني من كان لا يجد إلا بعض قوت يومه. لا، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: والمسكين هاهنا المتواضع. والمسكين هاهنا يعني في الحديث المتواضع الذي لا جبروت فيه ولا كبر، الهين اللين السهل القريب، وليس بالسائل. ليس المقصود بقوله اللهم أحيني مسكينا المقصود السائل، لا، قال: وليس بالسائل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه وحرمه على من يجد ما يغديه ويعشيه. وهذا أيضا ذكره المناوي رحمه الله تعالى في كتاب فيض القدير، من شاء منكم الرجوع، المجلد الثاني صفحة 102. وعلى هذا فقول المؤلف تنويها بشرف هذا المقام، يعني مقام إيش؟ التواضع، مقام الخشوع والانكسار لله والخضوع له عز وجل. نعم. طبعا هذا الحديث اللهم أحيني مسكينا إلى آخره حديث صحيح، ومن أراد منكم الرجوع أو الوقوف على طرقه ونقدها فليرجع إلى أرواء الغليل برقم 861. وهو في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 308. نعم.
وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنتسبين لعظمته الخاضعين والخاشعين لها.
نعم، من هنا وفي جمل أيضا ستأتي سيبين المؤلف رحمه الله تعالى منزلة مقام الخشوع، منزلة الخشوع وفضله والأجور المترتبة على الاتصاف به وقدره عند الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا الوجه الأول من أوجه فضل الخشوع ومنزلته، الثناء على الخاشعين ومدحهم. قال: فإن الله مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين لها. نعم.
قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم، هذه الآية اشتملت على الوجه الثاني من أوجه منزلة الخشوع، وهي بيان ما أعد الله جل وعلا للخاشعين من الغفران والأجور العظيمة التي لا حد لها. قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لا حد لهذا الأجر. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيها الذكر والخشوع. يحسن فيها، أي في صلاة الذكر والخشوع، أي ويحسن أيضا الخشوع. قال: ثم استغفر الله غفر له. وهذا متوافق مع الآية: أعد الله لهم مغفرة. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3398. نعم. هذه الآية اشتملت الوجه الثالث من أوجه فضل الخشوع والأجور المترتبة عليه، وهي الشهادة بالفلاح للخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ورتب أيضا على هذه الصفة والصفات التي معها دخول الجنة. صح؟ إيش قال في ختام الآية؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الشهادة بالفلاح للخاشعين وترتيب دخول الجنة على من اتصف بالخشوع. نعم.
وصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
نعم، هذه الآية تدخل في الوجه الأول وهي مدح الله جل وعلا للخاشعين والثناء عليهم. نعم.
وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحقته.
نعم.
فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. وفي رواية: وما استقل به قدمي.
نعم، هنا قال وأصل الخشوع هو لين القلب. ممكن تضعون عنوانا جانبيا معنى الخشوع، ما معنى لين القلب؟ فسره ابن رجب في موضع آخر من الرسالة قال هو زوال قسوتها. لماذا زالت القسوة؟ لحصول الخشوع فيها. فهنا قال هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره إلى آخره. الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر معاني الخشوع وبينها، وهي تؤكد ما قرره الحافظ بن رجب هنا. قال في الفتاوى 7-28 الخشوع يتضمن معنيين، الخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. هذه معاني الخشوع. الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أيضا جاء بضابط متين ويعني جيد للخشوع، حيث قال والخشوع خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. هذا ذكره في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا ما يتعلق بضابط الخشوع. ثم قال رحمه الله فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح إلى آخره. ممكن نضع عنوانا جانبيا أثر الخشوع على الجوارح، وأن باستقامة القلب وتحقيقه لمقام الخشوع تستقيم إيش؟ بقية الجوارح. ولهذا قال فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. لهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي إلى آخره. نعم.
ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
نعم. أنتوا أي تحقيق عندكم؟ تحقيق علي حسن؟ أيوة. طيب هنا طبعا في الهامش ذكر أن الشيخ الإسلام جزم بنسبة هذا الأثر إلى من؟ إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك كتاب بعنوان الجامع للآثار الواردة عن عمر، استعاره أحد الأخوة مني وما تمكنت من مراجعة يعني صحة نسبة هذا الأثر إلى عمر. فإذا كان أحد عندكم أو أحد منكم عنده هذا الكتاب فليراجعه وليفدنا. نعم. هنا واضح طبعا لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، يؤكد ما قرره ابن رجب من أن أصل الخشوع في القلب، وأنه إذا ثبت الخشوع في القلب تبعته الجوارح. نعم.
وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح.
هذه في الحقيقة من فوائد كتب ابن رجب، الحكم على الأحاديث، الحكم على الأحاديث. وهناك أحاديث تكون موقوفة على بعض الصحابة أو منسوبة إلى بعض التابعين فتروى مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فابن رجب من فوائد كتبه التنبيه على هذا. فيعني ممكن حتى يضع الواحد عنوانا في الهامش هنا الأحاديث التي حكم عليه الحافظ ابن رجب، ثم يشير إلى الصفحات في على غلاف الكتاب. نعم. ومثل هذه الأحاديث عفوا يعني حقيقة تنتشر على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ من باب ترغيب الناس وترهيبهم من عدم تحقيق هذا الأمر، فيأتون بمثل هذه الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهو لا يصح كما قرر ابن رجب وغيره كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث أيضا التي حكم عليها ابن رجب. نعم. ثم أن ابن رجب رحمه الله ذكر بعض الآثار الواردة عن السلف المبينة لمعنى الخشوع، والتي يعني جاءت في قول الله عز وجل أو في بيان قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
قال المسعودي عن أبي سنان عن من حدثه عن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاته.
نعم.
وقال عطاء
وأن تلين كنفك للمرء المسلم، يعني تتواضع له فتكون هينا لينا قريبا سهلا. نعم.
وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هم في صلاتهم خاشعون، قال خائفون ساكنون. وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى كان الخشوع في قلوبهم فقد طوله البصر في الصلاة.
نعم. وهذا يؤكد أن الخشوع إذا وقر في القلب ما الذي يحصل؟ تخشع الأبصار كما جاء في الحديث خشع لك سمعي وبصري. نعم.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله وكانوا لنا خاشعين، قال متواضعين. وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه وسكونها وانخفاضها، وكذلك القلب إذن فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر وينخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر، ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى
الصوت. نعم. وهذا يؤكد ما تقدم، ويمكن أن نضع عنوانا جانبيا ثمرات الخشوع، ثمرات الخشوع، وتقدم معنا في صفحة 17 التنبيه على أو الإشارة إلى هذا في بيان معنى عند بيان معنى أصل الخشوع. نعم.
وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله وخشعت الأصوات للرحمن، وخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها، وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها، ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق.
نعم. هنا يعني يشير ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن الخشوع ينقسم إلى قسمين، الأول خشوع النفاق الذي ذكره هنا، والثاني الذي تقدم معنا خشوع الإيمان أو خشوع أهل الإيمان. تقدم معنا ضابط الخشوع أو خشوع الإيمان، وهو يعني خضوع القلب وطمأنينته وانكساره لله تبارك وتعالى وطمأنينته إليه عز وجل ذلا وافتقارا. أما خشوع النفاق فهنا رحمه الله قال ومتى تكلف الإنسان التعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق. المعنى أخواني أن يتصنع الإنسان ويظهر لمن يراه الخشوع، وفي الواقع والحقيقة أن قلبه خاليا من ذلك، خاليا من الخشوع، فيكون عياذ بالله مرائيا متصنعا. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. لا يخطر بالبال يعني قضية المجاهدة على الخشوع، مجاهدة النفس على تحصيل الخشوع أمر، والتصنع وإظهار الإنسان أنه خاشع والعياذ بالله هذا أمر آخر، فهذا باب وهذا باب. فمجاهدة النفس على الخشوع هذا مطلب شرعي، أما التصنع وإظهار الخشوع وإبداء يعني الانكسار والحقيقة والواقع أنه ليس هناك شيء من ذلك كله، هذا هو خشوع النفاق. أيوة كمل.
وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.
نعم هذا هو الضابط. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 7-29 وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا، هذا هو ضابط خشوع النفاق. نعم.
ونظر عمر رضي الله عنه ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب.
نعم هذا طبعا إشارة إلى يعني ما يفعله البعض من التصنع والتكلف للخشوع، وفي الواقع والحقيقة أن القلب كما قال ابن تيمية خاليا لاهيا، فيظهر أنه خاشع وأنه قانت وأنه إلى آخره، وفي الحقيقة الأمر ليس كذلك. الخشوع أيها الإخوة إذا دخل في القلب فإن الجوارح تستقيم مباشرة، ما يحتاج أن الإنسان يتكلف، لابد أن يؤثر الخشوع على الجوارح كلها، على الكلام، على النظر، على التعامل، على الجلوس، على الخروج، على الدخول، على جميع تصرفات الإنسان وسلوكياته. فكون الإنسان ينكس رأسه ويجعله يعني إلى الأرض بدعوى الخشوع هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف، بل جاء في ترجمة بعض أئمة يعني السلف كسفيان وغيره أنهم كان يمرون ببعض أهل الأهواء وهم يصلون، وأهل الهواء يتصنعون مثل هذه الأمور حتى يعني حتى يجذبوا الناس إلى ما هم عليه من بدع. فكان بعض الأئمة الكبار طبعا يمرون فيقولون نعوذ بالله من خشوع النفاق، وكانوا يسمون أمثال هذه التصنعات في الخشوع يعني شبائك إبليس أو مصائد إبليس، وهذا حال كثير من أهل الأهواء والبدع، يظهر الخشوع والتخشع وإلى آخره لإيش؟ لجذب الناس، حتى إن بعض الناس يغتر بحالهم فيقول ما رأينا منهم إلا خيرا، لماذا يعني تتكلمون في فلان وتبينون حاله وظاهره القنوت، ترتاح النفس يقول إذا رأته، ما فائدة ذلك إذا كان هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومسلكه. نعم لا شك لهم نصيب من هذا. نعم تفضل.
فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق.
نعم ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتابه الروح ذكر الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، قال رحمه الله تعالى فصل والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله جل وعلا كسرة أو كسرة ملتئمة. قال: من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، يعني ينظر إلى فضل الله وإحسانه إليه وينظر إلى تقصيره وتفريطه في حق الله عز وجل. ولا شك أن من كان بهذه المثابة ينكسر قلبه لله جل وعلا. قال: فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق قال: فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. قال: وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع، فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار مخبتا لله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين خشوع النفاق وخشوع الإيمان. نعم.
وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان أعرف فهو له أخشى.
نعم. هنا في الحقيقة يعني بيان لأعظم أسباب الخشوع، ممكن نضع عنوانا جانبيا: أعظم أسباب تحصيل أو تحقيق الخشوع. قال: أصل الخشوع الحاصل في القلب، أي أساسه، إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله. فمن كان له، فمن كان أعرف أي بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه التي على عباده، أي حقوق الله عز وجل التي كلف بها عباده من الأمر والنهي، قال: فهو له أخشى، أي لله عز وجل أخشى. وهذا أمر معلوم ومقرر عند أهل العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وقال أيضا في موضع آخر: ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف وإليه أقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ويتفاوت الخشوع في القلوب
بحسب
تفاوت معرفتها لمن خشعت له.
نعم.
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع.
نعم. إذن بحسب معرفة الإنسان بالله عز وجل ودرايته بمعاني أسمائه عز وجل ومعاني صفاته سبحانه وتعالى يتحقق الخشوع. بحسب قيام الإنسان بحقوق الله عز وجل بعد العلم بها يتحصل الخشوع. ولهذا كثير يعني من الأمور التي تفوت حقيقة الناس بسبب الجهل بالله عز وجل. ولو أن الواحد أخواني منا فقط أخذ باب الأسماء والصفات، أو أخذ باب الأسماء وقرأ في معانيها وعرف دلائل معاني هذه الأسماء، عرف معنى اسم الله عز وجل الرب، معنى اسم الله المحسن، معنى اسم الله اللطيف، معنى اسم الله الملك، معنى اسم الله الجبار، معنى اسم الله المتكبر، بحسب وعي القلب لمعاني هذه الأسماء ثم أيضا لدلائل هذه الأسماء يتحصل الخشوع في قلبه. وأيضا كلما درس الإنسان ووقف على حقوق الله عز وجل، الحقوق المتعلقة به سبحانه، الحقوق المتعلقة بالعباد، ثم عمل بها يتحصل الخشوع، لأن القلب في هذه الحالة إيش؟ سائر إلى الله عز وجل، يراعي ما لله وما للعباد، لابد ولا يعني لابد أن يخضع وأن ينكسر، لأن الإنسان إذا عمل بعلمه لابد أن يكسره علمه، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى: من طلب العلم للعمل كسره علمه. فالعلم يكسر الإنسان، بمعنى يجعله خاضعا لله، هذا إذا طلبه لله، يجعله خاشعا لله تبارك وتعالى. فإذن بحسب يتفاوت الخشوع في القلب بحسب تفاوت المعرفة بالله تبارك وتعالى. ثم قال: بحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. هناك صفات وسمات وأمور تتعلق بالله عز وجل، بحسب هذه الصفات يحصل الخشوع في القلب. فما هي هذه الصفات؟ نعم.
فمن خاشع بقوة مطالعته بقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات.
نعم، هناك من يكون داعي الخشوع عنده، وسبب تحصيله في قلبه أنه دائم المراقبة لله عز وجل والشعور باطلاع الله تبارك وتعالى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فشعور الإنسان دائما بأن الله مطلع عليه، مراقب لحركاته، عالم بسره وضميره، هذا يجعله يصل إلى مرتبة عظيمة وهي الحياء من الله، بمعنى يجعل يعني هذه المراقبة تجعل عند الإنسان حاجزا في أن يفعل غير ما يرضي الله عز وجل، فبالتالي يتحصل الخشوع وينكسر القلب. فهذه المنزلة منزلة المراقبة التي هي يعني تدخل في باب أو في تحقيق مقام الإحسان لله عز وجل، تولد الحياء من الله تبارك وتعالى. وإذا وجد الحياء في القلب أيها الإخوة يعني وجد كل خير، كما قرر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الحياء هو مادة كل خير في حياة الإنسان، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. داعي آخر قال: نعم، من الناس من يكون سبب خشوعه يعني عظم علمه بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فهو عندما يدرس الأسماء وينظر في معانيها، يتأمل في صفات الله عز وجل ويقف على دلائلها، هذا كما تقدم يدعوه إلى محبة الله عز وجل، إلى الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، إلى طلب رؤية الله. هذا الشعور يحقق له الخشوع في القلب. نعم.
ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه وهو سبحانه
الخوف منه. نعم، من الناس من يكون داعي الخشوع له في القلب هو ماذا؟ هو رؤيته لجانب من صفات الله، وهي أنه عز وجل عظيم، وأنه شديد العقاب، وأنه تبارك وتعالى شديد البطش، وأنه عز وجل ينتقم ممن يعصيه ويخالف أمره ويرتكب ما نهى عنه، فهذه الأمور تكون زاجرة له عن الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه، فمصاحبة هذا الأمر لقلبه يجعله ينكسر لله عز وجل ويخشى، كلما هم بأمر يجعله ماذا؟ يجعله يتراجع. إذا وقف في الصلاة وعلم أن الله أنه واقف بين يدي الرب تبارك وتعالى، بين يدي من خلقه، بين يدي من أحسن إليه، بين يدي من توعد من يعصيه ويلتفت إلى غيره، فإنه ينكسر فيستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، فيحدث ذلك له الخشوع لله والانكسار له تبارك وتعالى والخوف منه. نعم.
وهو سبحانه وتعالى جابر لمكسرة قلوبهم من أجله، وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممن يناجيه في الصلاة ويعفر وجهه في قرار السجود، كما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة.
نعم. هنا قال وهو سبحانه يتقرب ممن يناجيه في الصلاة ويعفر وجهه في التراب وفي التراب بالسجود. طبعا أدلة هذا معلومة بقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكقول الله جل وعلا إن ربي قريب مجيب. وقرب الله عز وجل من عباده أيها الإخوة حق لدلالة النصوص الشرعية كتابا وسنة عليه، لكن هذا القرب لا يعني تدرك حقيقته، إنما نعلم قرب الله عز وجل من عبده بقراء وعلامات يعني تبدو لنا من عناية الله عز وجل بالإنسان وتوفيقه له وإجابة دعائه وحفظه ونحو ذلك، هذا يدل على أن الله قريب من عبده. وبحسب حفظ الإنسان لحدود الله وحرصه على تحقيق هذه المقامات كالخشوع ونحوه يكون قرب الله تبارك وتعالى منه. نعم.
وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار قال قال موسى عليه السلام إلهي أين أبغي، فأوحى الله تعالى إلي أن يا موسى ابغني عند منكسرات قلوبكم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر قلت لمالك بن كيف المنكسرات قلوبهم، فقال سألت أقرأني الكتاب.
هنا تشعر أن في صد، سألت أقرأني الكتاب، كأن توحي إلى يعني سألت مثلا من أقرأني الكتاب يستقيم الكلام، ما سألت أقرأني الكتاب يعني سياق الكلام يوحي بأن هناك إيش سقط، فالكلام غير منضبط والله أعلم. نعم. فقال نعم. أي طبع عندك أنت؟ تحقيق من؟ وعبد الله منه؟ الوليد بن محمد بن سلامة على محقق تفسير بن كثير 8 مجلدات. شو طيب شو قال في الهامش حال شيء؟ لا لا في الهامش عند الكلام هذا سألت الذي أقرأ الكتاب ولا جعل بين معكوفتين. طيب اعتمد على نسخ خطية على مخطوطات ها هي تشوف، لأن أحيانا بعضهم قد يتصرف من غير الإشارة إلى يعني إلى ما في الكتاب. تفضل.
فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بما تنكسر، قال المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل.
نعم. طبعا بعض أهل العلم كابن رجب وغيره يذكرون مثل هذه يعني الروايات والآثار سواء عن أنبياء أو غيرهم، وهي يعني قد تكون من الروايات الإسرائيلية، وأهل العلم يعني إنما يذكرون هذه الاستئناس والتحلي كما يقول ابن كثير، لا يذكرونها لي يعني الاعتماد عليها والتعويل عليها، لا، إنما لما فيها من معاني تتناسب مع الموضوع فتذكر، لكن لا تذكر اعتمادا عليها. نعم.
وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلاء الصابر على قضائه والراضي بذلك، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم ولدت فلن تعدني، قال: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني
عنده.
لوجدتني عنده.
نعم. هذا الحديث استشهد به أو أتى به ابن رجب رحمه الله تعالى لبيان أن الله عز وجل يكون قريبا من العبد المنكسر القلب، والمرء يمر بظروف وأحوال يكون فيها قلبه منكسرا خاضعا لله مقبلا عليه خاشعا له، ومن هذه الظروف والأحوال المرض والابتلاءات، فالمرء في الابتلاء يكون حاله يعني مختلفا عن حاله وظرفه في حال الصحة والعافية. فهنا استشهد بهذا الحديث على أن الله عز وجل يكون قريبا من العبد في هذه الحال التي يكون فيها قلبه منكسرا عند حال الابتلاء والبلوى. ابن القيم رحمه الله في المدارج أيضا ذكر هذا الأمر وأكد عليه، قال: فتأمل قوله في العيادة، يعني في عيادة المريض، قول الله عز وجل: لو وجدتني عنده، صح؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. قال: تأمل قوله لو وجدتني عنده، قال: ولم يقل لو وجدت ذلك عندي، لأن في الجمل الأخرى أو السابق إيش قال؟ لو وجدت ذلك عندي. قال هنا: قال لو وجدتني عنده، ولم يقل لو وجدت ذلك عندي، قال: إيذانا بقربه من المريض، أي بقرب الله عز وجل من المريض، وأنه عنده، أي عند المريض، لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه. قال: فأوجب ذلك وجود الله عنده. هذا يقول ابن القيم: هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني لا يفهم من هذه العبارة لو وجدتني عنده أن الله عز وجل يا ابن حال أو موجود بذاته، لا، هو موجود تبارك وتعالى كما أخبر لو وجدتني عنده، لكن هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه خارج هذا العالم، كما قال: بائن من خلقه تبارك وتعالى. وهذه أمور ومسائل لا يصح فيها إلا التسليم للنصوص وعدم إعمال العقل فيها، يكفينا أن نفهمها وأن نعتقدها وأن نسلم لها، لأن يعني العقل لا يعني لن يصل إلى نتيجة غير ما قرره الأئمة، أمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم ممن شرح كلامهم كابن تيمية وابن رجب والذهبي وابن كثير وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، لأن العقل لا ينفي هذه الأشياء لكنه يحار فيها، فنقول: ليس لك سبيل إلا التسليم للنص في مثل هذه النصوص، فنعتقد ما أخبر الله جل وعلا عن نفسه بهذا، ولا نتأوله ولا نصرفه عن ظاهره. لهذا قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في دار التعارض عند هذا الحديث، قال: فهذا الحديث قد قرن به الرسول بيانه وفسر معناه، فلم يبق في ظاهره ما يدل على باطل، ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل يصرفه فيه أو يصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل شرعي. نعم ساكم 27 بأذنة كم بقى؟ دقيقتين. طيب طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكن تظن بنمشي أكثر، لكن سبحان الله الوقت إن شاء الله. طيب يوم الخميس أم الله سالم الشيخ عزيز شو عنده؟ ها؟ بعد العصر، بعد المغرب والعشاء، بعد المغرب اللي هو منار السبيل، بعد العشاء كلمة، ها؟ تأملت يعني كلمة عامة. خلاص في درس بعد العشاء يوم الخميس. طيب درس يوم الخميس بعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله قراءة الرسالة. ويوم الأحد ما في شيء، ها؟ ها؟ متى؟ ها؟ قلت لي ما في شيء، أذكر ماذا قبل أسبوعين، ها؟ أنت قلت لي يوم الأحد ما في شيء، أنا مبرمج عمري على هذا أن يوم الأحد ما في شيء، ها؟ بعد المغرب في؟ كيف؟ لأن الرسالة الأصل أن تكون يعني نقرأ فيها كل ثلاثة بعد المغرب، هاي رسالة وغيرها، لكن المنهجية اللي أنا أباها في هاي الرسالة أن تنهى في خلال 4 إلى 5 جلسات بالكثير، بحيث نمر على الكتاب يعني سريعا، نأخذ في كل شهر رسالة، هذا يعني الذي أريده. ولهذا يعني أحاول كل ما وجدت فراغ خلاص يعني نعلن عنه ونكمل قراءة الرسالة وتنتهي في خلال يعني 4 إلى 5 ساعات. طيب يوم الخميس ما في شيء بعد العشاء، بس كلمة الشيخ عزيز اللي هي يعني خلال 10 دقائق إلى 4 ساعة بس. إذن نمشي في رسالتنا، من أراد أن يحضر يعني يحضر، هذا الآن ابتداء. بنشوف الأسبوع القادم يعني الأحد إذا في الاثنين، طبعا إيش فيه؟ أي يوم الاثنين بعد العشاء، صح نسيت. أي خلاص خير إن شاء الله بنشوف ابتداء يوم الخميس بعد العشاء، يعني بيكون إن شاء الله مجال أوسع، بنقعدكم ساعتين وربع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.